الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا الحديث رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال الهيثمي اسناده حسن، ورواه الحاكم عن ابن عمرو رضي الله عنهما، وقال في رواته ثقات واقره الذهبي، وصححه الالباني، ومن قبله قال الحافظ العراقي في امالي: حديث حسن من طريقين. عن ابن عمرو وابن عمر رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الايمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق، أي يكاد أن يفلى في جوف أحدكم، يعني أيها المؤمنون، كما يخلق الثوب. شبه الإيمان بالثوب الذي لا يستمر على هيئته، حينما تشتري ثوبا جديدا له ألوان معينة، بمرور الوقت تعرض الشمس والغسيل وهذه الأشياء، فإن هذا الثوب يخلق، يصبح ثوبا خلقا قديما، وتدرك يعني ألوانه ووشه، واضح. فهكذا الإيمان أيضا إذا دخل القلب لابد أن يجدد لعدة أسباب، منها هذا الدعاء الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجدد الإيمان في قلوبنا، وإلا فإن الإيمان يخلق ويطول الأمل على القلب ويطرأ عليه القساوة والران، وربما ازدادت به او اشتدت به الامراض حتى يموت ذلك القلب كما يخلق الثوب. وذلك ان العبد يتكلم بكلمه الايمان وكلام ذكر الله والتوحيد، ثم يدنس هذه الكلمه بسوء افعاله، فاذا عاد واعتذر واستغفر فقد جدد ما اخلق وطهر ما دنس من قلبه. فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم، يعني حتى لا يكون لقلوبكم وجهة غير الله تبارك وتعالى ولا رغبة في سواه. ولهذا قال معاذ لبعض أصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نجدد إيماننا بذكر الله تبارك وتعالى وتعلم العلم. فهذا الحديث يبين ذلك الخطر الذي يهدد قلب أي مؤمن. لا يكفي الإنسان مجرد أن يدخل في الإيمان أو ينعم الله عليه بالتوبة ثم يظن أنه نجا، بل لابد من التقوى، مع التقوى من الاستقامة عليها، لابد من الثبات حتى الممات، وإلا فأكثر الناس يشرعون في هذا الطريق ثم لا يثبتون عليه، تتخطفهم الشهوات والأهواء من الجانبين، وقل من يسلم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأخذ هذا السبب من أسباب تثبيت الإيمان في القلب، بل هو أعظم السبب، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذا الدعاء أحد أسباب مداواة القلوب وشفائها وعافيتها من القساوة وعودة الإيمان للتجديد من جديد. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. ومن هذه الأسباب التي تنفع القلب تجدد الإيمان وتعافي القلب من قساوته التذكير، الذكرى. لا يشترط أن يكون الإنسان جاهلا بالأحاديث أو الآيات التي تتكلم مثلا عن الموت، عن عظة الموت، عن أهوال يوم القيامة، عن القرب من الله عز وجل والأحوال القلبية، وإنما قد يعلم الإنسان كثيرا جدا من الأحاديث والآيات، ولكنه طال عليه الأمد وتعود قلبه على سماعها وعدم الانفعال بها، فلا تؤثر فيه شيئا، لكن إذا جدد العهد، إذا لم يحضر هذه النصوص وجدد العهد باستمرار وذكر نفسه بزيارة المقابر بتلاوة هذه الأحاديث بحضور مجالس مجالس العلم، فبنص آية كتاب الله تبارك وتعالى هذا مما ينفع القلب، ولا يشترط أن تكون جاهلا بما يقال لكنك تنتفع بالتذكرة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمن كان مؤمنا تنفعه هذه الذكرى وتساعده على تجديد الإيمان في قلبه. والقلب هو قطب الدائرة وهو أساس الاستقامة وصلاح الحال. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلى العبد أن يهتم بصلاح قلبه قبل أي شيء آخر، فإذا صلح القلب صلح كل شيء واستقام كل أحواله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى قدره صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فذكر عليه الصلاة والسلام أن أسس الاستقامة وقطب رحاها استقامة القلب. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. هكذا تحصل القساوة والمرض والران على القلوب تدريجيا. إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. فيتهاون الإنسان في المعاصي ويظن أنها يعني أن الوقت فيه ساعة وسوف يتوب ويستدرك فيما بعد، لكن تنضم نكتة إلى نكتة إلى نكتة حتى يعلو الصدر ويعلو السواد ويعلو الراس جميع القلب. فلا يتهاون الإنسان بأي معصية وإن دقت في عينه، فإن هذا الصغير مع الأيام ومع تكراره يعود كبيرا. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يعود كبيرا. إن الصغير وإن تقادم عهده عند الإله مصفر تصيرا. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإنه نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه، ثقل قلبه وعاد إليه نوره. وإن عاد يعني إن عاد إلى المعصية زيد فيها حتى تعلو قلبه، زيد فيها حتى تعلو قلبه. وهو الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعن حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا تعرض الفتن، يعني مرفوعا أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. هذه أيضا من الأبواب التي يسمم بها القلب ويطرأ عليه الصبر والسواد والتعكير. كيف أنه حينما يرى المنكر لا ينفعل بها ولا يتمعر وجهه غضبا لله تبارك وتعالى، فيقر هذه المنكرات بل يشربها. فلا يعتقد أنه يعني ينكر مثلا الحرام لكنه قد يستجد بهذا الحرام، قد يستحسنه والعياذ بالله، فيكون أسوأ وأسوأ في تأثيرا في قلبه. لا يشعر مثلا أن النظر إلى التلفزيون والمسلسل الذي فيه مثلا هذا معصية، لكنه يظن أن هذه متعة وهذا وقت يقضيه في شيء يعني يعود عليه بنفع موافق لهواه ولشهواته، فهو لا يستقبح المعصية لكنه يستحسنها فتنكت ويموت قلبه رويدا رويدا. فهو ليس فقط يعني لا ينكر المنكر لكنه يشرب هذا المنكر، كما قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. ولهذا لما سئل سفيان رحمه الله تعالى: ما بال أهل الأهواء شديد المحبة في أهوائهم؟ قال: ألم تر إلى قوله تبارك وتعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟ فهكذا يشرب الإنسان وتنقلب المفاهيم والموازين في قلبه، فيرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، فأن يعني له الهداية إن لم يتدارك الله برحمته. يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرتدا كالكوز مجرحيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فيكون الهوى هو الحاكم ويعني وبذلك يعني يصبح قلبه أسود مرتدا يعني معكرا كالكود مجخيا كالكود المخلوب. هذا الكود المخلوب الذي قاعه في الأعلى يستوعب الحكمة إذا وضعت فيه شيء يستقر فيه وقاعه في الأعلى، هكذا هذا القلب منكود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولهذا يعني يهتم الرسول عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث بأمر القلب، كان يكثر الدعاء بصراحة القلب، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم قوله اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ربيع قلبي يعني المطر الذي يحيي قلبي، فإن القرآن يعني فيه حياة القلوب، قراءة القرآن، حفظ القرآن، التعبد بالقرآن، هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تتقربوا إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، يعني كلامه سبحانه وتعالى. فالسؤال الآن كيف يعني ندعو الله عز وجل في كل مناسبة، نقول اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونحن أكثر نهجر القرآن، لا نقرأ القرآن ولا نعيش مع القرآن، فكيف ندعو الله أن يجعله ربيع قلوبنا ونحن لا نأخذ هذا الدواء؟ هجرتنا لهذا الدواء لا تنفي أنه دواء تماما كالدواء الموجود في الصيدلية مثلا، هذا الدواء سبب من أسباب الشفاء، فكون بعض الناس يعرضون عن تعاطي هذا الدواء الذي هو سبب من أسباب الشفاء فهذا لا يقصح فيه أن هذا دواء هو شفاء لما في الصدور، وننزله من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فكذلك من أعرض عن القرآن هذا لا يقصح في أن القرآن شفاء، لكن هذا يعني لا يعود وبال عمله إلا على نفسه، فيكون ممن يشتكيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم القيامة، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالسؤال الذي يجب أن يعني يعرضه كل منا على نفسه، إذا كنت تسأل الله تدعوه تقول اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، كيف يكون ربيع قلبك وأنت لا تتعاطاه، لا تتعاطى هذا الدواء ولا تداوي قلبك به؟ أيضا من هذه الأسباب أسباب قسوة القلب الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى، جاء في بعض الآثار لا تذكروا الكلام من غير ذكر الله عز وجل فتقسو قلوبكم وإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد، إنما الناس رجلان مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. كان صلى الله عليه وسلم يهتم كثيرا بوصف دواء القلوب لأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فقد جاء رجل كما روى أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه قسوة قلبه، فقال له عليه الصلاة والسلام إذا أردت تلين قلبك فرفع من مسكين وامسح رأس اليتيم، إذا أردت تليين قلبك فأطع من مسكين وامسح رأس اليتيم. هذا رواه الإمام أحمد والطبراني وقال الألباني حسن لغيره. وقال رجل للحسن يا أبا سعيد أشكو قسوة قلبي، قال أذبه من الذكر، أذبه من الذكر. وروي أن رجلا سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما دواء قسوة القلوب، فأمرته بعيادة المرضى وتشييع الجنائز وتوقع النوم. وشكى رجل إلى مالك بن دينار قساوة قلبه فقال أدمن الصيام، أدمن الصيام، داوم على الصيام، فإن وجدت قسوة فأطل القيام، فإن وجدت قسوة فأقل الطعام. وقال إبراهيم الخواص دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن للتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. ويقول بعض السلف اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق شيء أسئلة. من أعظم أسباب استقامة القلب وشفائه من القسوة أن يكثر إنسان الجلوس إلى الناس التائبين بالذات الحديث عهد بالتوبة، فهؤلاء يكونوا أرق الناس أسئلة وقلوبا، إن لم يتأثر له ذلك فليطالع أحوال هؤلاء التائبين وكيف تابوا، فإن لكل توبة قصة ولكل هداية بداية، يكون هذه البداية للهداية إما آية سمعها رجل فأفاق وطح من سكرته، إما تكون حادثة تعرض لها كثرت قلبه بعد الكبر والإعراض فتاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى، وهكذا. فإن
يعني القلب ما دام هناك يعني روح في الانسان مهما قد قلبه هناك امل في ان يشفيه الله تبارك وتعالى. ف يعني يقول بعض الصالحين يعني اسقي غصنك ما دام فيه رطوبه. الغصن ما دام ما زال حيا فيه رطوبه حتى ولو قليله اذا هو قادر ان يحيا. اما اذا جف الغصن تماما ويبس فهذا لا ينفع فيه شيء. بعض العلماء او اكثر الناس حينما يتكلمون عن التوبه يقولون ان بدايه الطريق تكون التوبه. في الحقيقه بدايه الطريق الى الله عز وجل وبدايه الهدايه لا تكون بالتوبه بقدر ما تكون بالقيامه. معنى القيامه الافاقه. الافاقه ان يفيق الانسان يفتو ويعني يعزل نفسه عن دوافع الحياه ويفكر في مصيره وماذا عمل لما بعد الموت وكيف يستعد للقاء الله يندم على ما فرط منه. هذه الافاقه هي الصحوه التي يعني يفيق بها الانسان والتي ان لم يعني تقم له هذه القيامه في الدنيا فرغم عنه سيفيق وسيندم لكن حيث لا ينفعه الندم حينما ياتيه ملك الموت. فاول المراحل ان يفيق الانسان ان يقوم من نومه ومن تبته. يقول الله تبارك وتعالى قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فهذه القيامه هي البدايه ان يفيق الانسان ومن فكرته ويعرف نفسه عن هذه المؤثرات التي تشغله عن الله وعن الدار الاخره وعن الوطن الحقيقي وعن المستقبل الدائم الذي لا انقطاع له في حياه ابديه لا نهايه لها. يقول تبارك وتعالى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. ايضا عبر عنها بالقيامه بهذا القيام اذ قاموا افاقوا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. كما ذكرنا كل بدايه او كل هدايه لها بدايه. اي انسان من الله عليه عز وجل بالهدايه ففي الغالب تكون هناك موقف معين اذا كان هذا الانسان من قبل معرضا عن الله ولم يوفق الى ان يكون شابا نشا على طاعه الله وعلى عباده الله ويكون قد خالط او خالط عملا صالحا واخر سيئا او انغمس تماما في المعاصي والمخالفات فتكون هناك بدايه لهدايته. هذه البدايه كما ذكرنا تختلف حسب يعني مدخل كل انسان الى التوبه والى الاستقامه. قد تكون ايه يسمعها قد يكون سمعها مئات المرات من قبل لكن في موقف معين هذه الايه تفيقه من غفوته وتكون سببا لاستئناف الطريق الى الله عز وجل. الايات الحقيقه التي لها قصص كثيره في موضوع التوبه والاستقامه كثيره منها هذه الايه التي كنا وقفنا عليها في سوره الحديد وهي قوله تبارك وتعالى في سوره الحديد الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. فنقف اولا وقفه يسيره مع تفسير هذه الايه ثم نعرض قصص لبعض التائبين ومواقف كانت بدايه هدايتهم وتوبتهم وانابتهم الى الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل الم يأن يعني الم يحن الم يأت الاوان والحين الم يأن الم يحن من انا الامر يأنى اذا جاء إناه اي وقته. وايضا يأني يعني معنى يقرب ويحين كما ذكرنا. يقول الشاعر الم يأني لي يا قلب ان اترك الجهل وان يحدث الشيب المبين لنا عقلا. وقال ابن السكير او انشد ابن السكير الم يأني لي ان تجلى عمايتي واقصر عن ليلى بلى قد انا لي. يقول تعالى أما آل المؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن الذي لو أنزل على جبل لتصدع فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. قوله تعالى أن تخشع قلوبهم لذكر الله في بيان أن دواء قصد القلوب هو ذكر الله وما نزل من حق والقرآن الكريم. والخشوع أصل السكون والطمأنينة والانخفاض. هذا في اللغة السكون والطمأنينة والانخفاض. أما الشرع فالخشوع هو خشية من الله تداخل القلوب فتظهر آثارها على الجوارح بالانخفاض والسكون كما هو شأن الخائف كما هو شأن الإنسان الخائف. يقول تعالى حان للمؤمنين وأنى لهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله أي جاء الحين والأوان لذلك لكثرة ما ترتب عليهم من زواج القرآن ومواعظه. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: حدثنا صالح المري عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله طبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأسه 13 بالنزول القرآن، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ وعن ابن مسعود رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، إلا 4 سنين. بعد 4 سنين من إسلامهم عاتبهم الله بهذه الآية. والعتاب هو مخاطبة الإدلال ومباشرة الموجدة، فيها عتاب وترتب. يقول ابن مسعود: فجعل ينظر بعضنا إلى بعض لما نزلت هذه الآية، فجعل بعضنا نزل هذا العتاب من الله عز وجل، جعل بعضنا ينظر إلى بعض ويقول: ما أحدثنا، ما أحدثنا، ما الشيء الذي أوجب نزول هذه الآية؟ ما التقصير الذي قصرناه؟ ما أحدثنا؟ وقال الحسن: استطفأهم وهم أحق خلقه إليه تبارك وتعالى. ويروى في بعض كتب التفاسير أن المزاح والضحك كثر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ترفهوا بالمدينة، فنزلت الآية: لم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يستبصركم الخشوع، فقالوا عند ذلك: خشعنا. وهذا أيضا يذكرنا بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم يحيي قلوبكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قوله عز وجل: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي الأجل والإمهال والاستدراج، فقست قلوبهم بطول الأمد. فالإنسان يعلم الآيات ويعلم الأحاديث ويعلم الحلال ويعلم الحرام، لكن قلبه لا ينفعل بهذه الآيات والأحاديث لطول الأمد، والذي يحدث قسوة في القلوب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. هذا نهي عن التشبه بالمشركين وبالذات اليهود والنصارى، الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من التشبه بهم لما يكون من ذلك في ذلك من الفساد في الدين. يقول: نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى، لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المختلفة وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون الموعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. وكثير منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله، فاسقون في الأعمال، فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة، كما قال عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فكل نقض لميثاق الله وعهد الله يعاقب الإنسان من جرائه بقسوة القلب. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ماذا أحدثت هذه القسوة؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ويقول تبارك وتعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ويقول عز وجل: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، أي خارجون عن أمر الله تبارك وتعالى. يقول حافظ ابن كثير معلقا على قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، أي فسدت قلوبهم فقطت، وطار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه، وتركوا الأعمال التي أمروا بها وارتكبوا ما نهوا عنه. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية أو الفرعية. ثم قال عز وجل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. بعد هذه الآية مباشرة أعقبها بقوله: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. المقصود: اعلموا أن الله يحيي الأرض الجدة بعد موتها بالمطر، يحييها بهذا المطر. ففيه إشارة إلى أنه تبارك وتعالى يلين القلوب بعد قساوتها، ويهدي الحيارى بعد ظلتها ويفرج القلوب بعد شدتها. فكما يحيي الأرض الميتة المجذبة الهامدة بالغيث الفتان كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل ويولج إليها النور بعدما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل. فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الإضلال والمضل لمن أراد بعد الكمال الذي هو لما يشاء فعال وهو الحكم العدل في جميع الفعال اللطيف الخبير الكبير المتعال. يذكر الإمام القرطبي أيضا رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية من سورة الحديث يقول فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون, يقول يعني الذين اتبعوا الرهبانين قست قلوبهم فخرجوا وفتحوا عن أمر الله وهم الذين اتبعوا الرهبانية من أصحاب الصوامع الذين حرموا ما أحل الله. وقيل الفاسقون هم هو من لا يعلم ما يتدين به من الفقه ويخالف من يعلم. وقيل هم من لا يؤمن في علم الله تعالى. وقال محمد بن كعب كانت الصحابة رضي الله عنهم بمكة مجذبين كجد وفقر وشدة في مكة, فلما هاجروا إلى المدينة أصابوا الريف والنعمة ففتروا عما كانوا فيه فقست قلوبهم فوعظهم الله فأفاقوا. وذكر ابن المبارك قال أخبرنا مالك بن أنس قال بلغني أن عيسى عليه السلام قال لقومه لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا فيها أو قال في ذنوبكم كأنكم عبيد فإنما الناس رجلان معافى ومبتلى فاطحنوا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. ثم يذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أن هذه الآية كانت سببا في هداية بعض الصالحين وأن هناك موقفا من المواقف كما ذكرنا لكل هداية بداية, كان سماع هذه الآية في موقف معين سببا في هداية بعض الصالحين وتغير أحوالهم تغيرا جذريا. يقول هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله كانت سبب توبة الفضيل بن عياض وابن المبارك رحمهم الله تبارك وتعالى. وروى في سنده قال حدثنا الحسن بن زاهر قال سئل عبد الله بن المبارك عن بدء زهده قال كنت يوما مع إخواني في بستان لنا وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكه فأكلنا وشربنا حتى الليل فنمنا وكنت مولعا بضرب العود والصنبور فقمت في بعض الليل فضربت بصوت يقال له راشين السحر يسرع معايا من الموسيقى أو هذه الأشياء وأراد سنان يغني وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة والعود بيدي لا يجيبني إلى ما يريد, العود لا يجيب إلى هذا العزم وإذا به ينطق كما ينطق الإنسان, طبعا هذا العود على الراوي صح السند لذلك ويقول وإذا به ينطق كما ينطق الإنسان يعني هذا العود الذي بيده ويقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قلت بلى والله وكثرت العود وطردت من كان عندي فكان هذا أول زهدي وتشميري. فإن صحت فهذه تكون من الإعانة إعانة إلى الله تبارك وتعالى لابن المبارك على هذه الهداية والتوبة. يقول القرطبي وبلغنا عن الشعر الذي أراد ابن المبارك أن يضرب به العود كان ينوي أن يغني بهذا الشعر ألم يأن لي منك أن ترحم وتعطي العواذل واللوما وترسي لصف بكم مغرم أقام على هجركم مأتما يبيت إذا جنه ليله يراعي الفواكه والأنجما وماذا على الضبي لو أنه أحل من الوصل ما حرمه فوبدا شعره بحوله ألم يأن لي منك أن ترحم يقصد هذا الغزل وهذه الأشياء. فإذا بالعود ينطق إن صحت هذه الرواية يقول له ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فكفر العود وكانت بداية توبته. وأما الفضيل بن عياض فهذا مشهور عنه أكثر مما اشتهر عن المبارك أن هذه الآية هي سبب توبته, فكان سبب توبة الفضيل أنه عشق جارية فواعدته ليلى فبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع قارئا يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فرجع فاحترى وهو يقول بلى والله قد آن. فآواه الليل إلى حربة وفيها جماعة من السابلة وبعضهم يقول لبعض إن فضيلا يقطع الطريق أن هم قال بعضهم نسير الليلة، قال لا لا نأمن أن نسير بالليل كما الفضيل شاطرة يعني قاطع طريق، فكان فقال لا إن الفضيل نفسه على الطريق فانتظروا حتى الصباح ونسير في الصباح. فسمعهم الفضيل رحمه الله، فسمعهم يقول بعضهم لبعض إن فضيلا يقطع الطريق، فقال الفضيل أواه أراني بالليل أسعى في معاصي الله، قوم من المسلمين يخافونني، اللهم إني قد تبت إليك وجعلت ثوبتي إليك جوار بيتك الحرام. فجاور في الحرمين، ولذلك يسمى عادل الحرمين رحمه الله تعالى. فيعني نذكر ونستطرد قليلا في هذا الموضوع الذي أشار إليه، وهو ذكر قطط مماثلة، قطط مماثلة لمثل هذه القطط فيها تذكير وعبرة لمن يعتبر. فإن أعظم ما يؤذي القلب أن يعني يطلع على أحوال التائبين، كما قال بعض السلف اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق شيء أسئلة، اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق شيء أسئلة. ف يعني كثير من الناس حتى وإن كانوا مسلمين قد يصرف على نفسه في المعاصي، يقع في بعض المعاصي كعقوق الوالدين، تضيع الصلاة، شرب الخمر، سماع الغناء، وهكذا هذه المعاصي كلها، فيكون هناك سبب يخيله الله تبارك وتعالى فيكون بداية لهدايته. فمن هذه القطط وهي كلها وقف، واقعية حقيقية. يقول الذي يروي هذه القصة حاكيا عن أحد أصحابه أو أصدقائه، يقول لقد تغير صاحبي، نعم تغير، ضحكاته الوقورة تصافح ذنيك كانت مات الفجر النبي، وكانت من قبل ضحكات ماجلة مستهترة تطب الآذان وتؤذي المشاعر، نظراته الخجولة تلم عن طهر وصفاء، وكانت من قبل جريئة الركحة، كلماته تخرج من فمه بإحساس، وكانت من قبل يبعثرها هنا وهناك، تصيب هذا وتجرح ذاك لا يعبأ بذلك ولا يهتم، وجهه هادئ القسمات تزينه لحية وقورة وتحيط به هالة من نور، وكانت ملامحه من قبل تعبر عن الانطلاق وعدم المبالاة، نظرت إليه وأطلت النظر ففهم ما يدور بخلدي، فقال لعلك تريد أن تسألني ماذا غيرت، قلت نعم هو ذلك، فصورتك التي أذكرها منذ لقيتك آخر مرة من سنوات تختلف عن صورتك الآن، فتنهد قليلا سبحان مغير الأحوال. قلت لابد أن وراء ذلك قصة، قال نعم قصة، كلما تذكرتها ازددت إيمانا بالله القادر على كل شيء، قصة تذوق الخيال، ولكنها وقعت لي فغيرت مجرى حياتي وسأقصها عليك. ثم التفت إلي قال كنت في سيارتي متجها إلى القاهرة، وعند أحد الجسور الموصلة إلى إحدى القرى فوجئت بذخرة تجري ويجري وراءها صبي صغير، واركبت فاختلت عجلة القيادة في يدي، ولم أشعر إلا وأنا في أعماق الماء، ماء سرعة إبراهيمية، ورفعت رأسي إلى أعلى علي أجد متنفسا، ولكن الماء كان يغمر السيارة جميعها، مددت يدي لأفتح الباب فلم ينفتح، هنا تأكدت أني هالك لا محالة، وفي لحظات لعلها ثوان مرت أمام ذهني صور سريعة متلاحقة، هي صور حياة حافلة بكل أنواع العبث والمجود، وتمثل لي الماضي شبحا مخيفا، وأحاطت بي الظلمات الكثيفة، وأحسست بأني أهوي إلى أهوال سحيقة مظلمة، فانتابني فزع شديد، فطرقت في صوت مكتوب يا رب، ودرت حول نفسي مادة ذراعي أطلب النجاة، لا من الموت الذي أصبح محققا، بل من خطاياي التي حاصرتني وضيقت علي الخناق، أحسست بقلبي يخفق بشدة فانتفضت، وبدأت أزيح من حولي تلك الأشباح المخيفة، وأستغفر ربي قبل أن ألقاه، وأحسست كأن ما حولي يضغط علي كأنما استحالت المياه إلى جدران من الحديد، فقلت إنها النهاية لا محالة، فنطقت بالشهادتين طبعا في نفسي، وبدأت أستعد للموت، وحركت يدي فإذا بها تنفذ في فراغ، فراغ يمتد إلى خارج السيارة، وبالحال تذكرت أن زجاج السيارة الأمامية مكسور، شاء الله أن ينكسر في حافك منذ أيام ثلاثة. وقفلت دون تفكير ودفعت بنفسي من خلال هذا الفراغ، فإذا الأضواء تغرني وإذا لي خارج السيارة، ونظرت فإذا جمع من الناس يقفون على الشاطئ كانوا يتصايحون لأصوات لم أتبينها. ولما رأوني خارج السيارة نزل اثنان منهم وصعدا بي إلى الشاطئ. وقفت على الشاطئ لاجلا عما حولي غير مصدق أني نجوت من الموت وأني الآن بين الأحياء. كنت أنظر إلى السيارة وهي غارقة في الماء، فأتخيل حياتي الماضية سهينة هذه السيارة الغارقة، أتخيلها تختلف وتموت وقد ماتت فعلا وهي الآن راقدة في نعشها أمامي. لقد تخلصت منها وخرجت، خرجت مولودا جديدا لا يمت إلى الماضي بسبب من الأسباب. وأحسست برغبة شديدة في الجري بعيدا عن هذا المكان الذي دفنت فيه ماضي الدنس، ومضيت إلى البيت إنسانا آخر غير الذي خرج قبل ساعات. دخلت البيت وكان أول ما وقع عليه بصري صور معلقة على الحائط لبعض الممثلات والراقصات وصور للنساء، واندفعت إلى الصور أمزقها، ثم ارتميت على سريري أبكي، ولأول مرة أحس بالندم على ما فرطت في جنب الله، فأخذت الدموع تنساب في غبارة من عيني، وأخذ جسمي يهتز، وفيما أنا كذلك إذا بصوت المؤذن يجلجل في الفضاء وكأني أسمعه لأول مرة. فانتفضت واقفا وتوضأت، وفي المسجد وبعد أن أتيت الصلاة أعلنت توبتي ودعوت الله أن يغفر لي، ومنذ ذلك الحين وأنا كما ترى. قلت هنيئا لك يا أخي وحمدا لله على سلامتك، لقد أراد الله بك خيرا، والله يتولاك ويرعاك ويثبت على الحق خطاك. قصة أخرى أيضا من الواقع لشاب سابق يقول: كنت أعمل سابقا للمسافات الطويلة، وبالجهد والكفاح استطعت بفضل الله أن أشتري سيارة أعمل عليها، وأنا لا أستطيع أن أوصل الليل بالنهار لأني كنت أحلم بالحياة الوردية كما يقولون، مما أدى لي إلى استعمال الحبوب المنبهة، فأصبحت أواصل السهر والسفر من ثلاثة أيام إلى خمسة دون نوم. بقيت على هذا الحال ما يقرب من سنتين، جمعت خلالهما مبلغا كبيرا، وذات يوم فكرت في الراحة فطمنت على أن تكون هذه الرحلة آخر رد وبعدها أرتاح من هذا العناء. وكانت إرادة الله فوق كل شيء. ركب المسافرون السيارة وخرجنا من المدينة، وقطعت مسافة لا بأس بها، وإذا بي أفاجأ سيارة سيارة تمر من جواري تسير بسرعة جنونية. أحسست بداخلي بأن أمرا ما سوف يحدث، وبالفعل فما هي إلا لحظات حتى رأيت السيارة المذكورة وهي تتقلب أمامي، ومع تقلبها كنت أرى أشلاء السائق وجثته تتقطع وتتطاير في الهواء. ها هي المنظر، فلقد مرت بي حوادث كثيرة ولكن الذي رأيت كان فوق تصوري. وجمت للحظات أفقت بعدها على صوت بعض المسافرين وهم يرددون: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. دائما الإنسان حينما يسمع هذه الأشياء فيقول إنها هل يحصل لغيره، كما يقولون يعني الإنسان يكون على الشاطئ يعني يستحل بقدرته على السباحة الماهرة، لكن الإنسان يقول أنا سائق ماهر، أنا سائق عندي خبرة عظيمة سنوات طويلة، لنفترض أنك سائق ماهر وأنك لن تنسى من خبرتك، هل تأمل أخطاء الآخرين في الطريق؟ يمكن السائق غير ماهر والذي يخبطك ويقضي عليه في لحظات. فالموت لا يعرف، لا يفرق بين شاب وعجوز ولا رجل ولا امرأة ولا طفل ولا يعني كبير ولا سائق ماهر ولا غيره، وإنما يعني يأتيك لحظة دون يعني إنذار مستقيم. فغيرك إذا تذكر الإنسان كثيرا من أصدقائه وأحبابه فإنه يرد على خطره كثيرون ممن سبقوه أيضا أخذوا بنفس هذه الطريقة. فهل إذا وضعت أنت بمثل هذا هل تصبر أنك تهجم؟ يقول: قلت في نفسي كيف لو كنت مكان هذا الشاب، كيف أقابل ربي بلا صلاة ولا عبادة ولا خوف من الله؟ أحسست برعدة شديدة في جسمي ثم لم أستطع ثيابة السيارة إلا بعد ثلاث ساعات. بعدها أصبت الركاب وعدت
وفي الطريق أتيت صلاة المغرب والعشاء وكانت أول صلاتين أصليهما في حياتي. دخلت إلى منزلي وقابلتني زوجتي فرأت تغيرا واضحا وجليا في هيئتي رغم بأني مريض، فطرقت في وجهي: ألم أقل لك اترك هذه الحبوب، حبوب البلاء، حبوب البلاء، إنك لن تدعها حتى يقطف الله عمرك فتذهب إلى النار. كانت هذه الكلمات بمثابة صفعات وجهتها لي زوجتي، فقلت لها: وعاد الله أنني لن أستعمل هذا الخبيث. وبشرتها بأني صليت المغرب والعشاء وأني تبت إلى الله وأجهشت بالبكاء، فكيت بكاء مرا وشديدا. أيقنت زوجتي أني صادق فيما أقول، فما كان منها إلا أن خطرت تبكي قبلي فرحة بنومتي ورجوعي إلى الحق. في تلك الليلة لم أتناول عشائي، نمت وأنا خائف من الموت وما يليه، فرأيت فيما يرى النائم أني أملك قصورا وشركات وسيارات وملايين الجنيهات. وفجأة وجدت نفسي بين القبور أنتقل من حفرة إلى حفرة، أبحث عن ذلك الشاب المقطع فلم أجده، فأحدثت بضربة شديدة على رأسي. أفقت بعدها لأجد نفسي على فراشي، تنفست الصعداء، وكان الوقت قد جاوز منتصف الليل. قمت وتوضأت وصليت حتى بدأ الفجر، فخرجت من البيت إلى المسجد، ومنذ ذلك الوقت اليوم وأنا ولله الحمد ملتزم ببيوت الله لا أفارقها، وأصبحت حريصا على حضور الندوات والفروض التي تقام في المساجد، وأحمد الله أن هداني إلى طريق السعادة الحقيقية والحياة الحقة. أيضا هذه القصة توبة شاب مدمن للمخدرات. كان شابا يافعا شجاعا يعرفه كل أولاد الحارة بالنهوة بالشهامة. كان دوما لا يفارق ذلك المقهى المنزوي والذي تظلله تلك الشجرة الكبيرة. أولاد الحارة يخافونه ويستنجدون به في وقت الأزمات. كانت عطاره لا تخفي، وكانت حجارته كالسهاد. كانت أخبروه في كل الحارات. كان إذا دخل ذلك المقهى وأخذ الكردي الذي اعتاد الجلوس عليه وشاهده التهوتي، ترك كل شيء في يده وأحضر فقاد الشاي الذي تعود أن يتناوله باستمرار، وخاصة بعد صلاة المغرب. إنه لا يخافه ولكنه يحترمه، يحترم نخوته وشهامته. ظل ذلك الشاب طويلا على هذه الحال بلا منازع، غير أن هذه الأحوال لم تعجب مجموعة من أشرار الحشر. كيف يأخذ هذا الشاب كل هذه الشهرة، كل هذا الحب والاحترام؟ لابد من حل لكسر شوكته لتحطيم معنوياته أحلامه. ثم فكر كبيرهم ماليا وقال: إنني لا أستطيع مقاومة ذلك الشاب، ولكن لدي سلاح سهل ولطيف، إذا استخدمته دمرته به. إنها المخدرات، ولكن كيف؟ قفز واحد من تلك المجموعة الشريرة وطاح: براد الشاي، براد الشاي، إنه يحب أن يتناوله يوميا بعد صلاة المغرب. تسلل واحد منهم بخفية وسرعة إلى ذلك المقهى ووضع كمية من الحبوب المخدرة في براد الشاي، وجلسوا في موقع مقابل يراقبون تصرفاته. لقد وقع في البحر، وتمر بقدر الله دورية للشرطة، ترى حالته غير طبيعية فتلقي القبض عليه: إنها المخدرات. وكم كان انتهاج قائد الدورية، إنه يعرفه تماما، كيف تحول هذه السرعة إلى تلك الملعونة الحبوب المخدرة؟ قلت إلى السجن ولكن لا فائدة، فقد أدمن، نعم أدمن، ولم يستطع الإفلات من حبكيها. إنه في كل مرة يخرج من السجن يعود إلى ذلك المقهى ويقابل تلك المجموعة، استمر على تلك الحال عدة سنوات وكانت المفاجأة. وقد فكر والدان وأقاربه كثيرا في حاله، في مصيره، في سمعته بين الناس، وكان القرار أن أصبح شيء له هو الزواج ومن إحدى البلاد المجاورة، يحفظه ينتهي ذلك المقهى وتلك الشلة. وأبلغوه ذلك القرار فكان نبعا سارا، أعلن توبته، عاهد والديه، بدأ في الترتيب للخطوبة. لعشر الزوجية اشترى فعلا بعض الأثاث، دخل مرحلة الأحلام الثمانين: زوجة، بيت، أسرة، بناء، ما أجمل ذلك. واتحدد موعد السفر ليراقب والده للبحث عن زوجته. إنه يوم تبكي لكن الله لم يمهله، نام ليلة خطيرة، وكان كل تفكيره في الحلم الجديد في الموعد الآتي حتى ينقضي هذا اليوم واليوم الذي بعده. ليه أيتها الليلة إنك طويلة؟ وكان الجواب إنها ليلتك الأخيرة، فلا عليك وأصبح الصباح واعتنق الصياح، وكانت النهاية أن يكون في مثواه الأخير. أما هذه القصة فهي أيضا توبة شاب عاق لأمه. شاب ذهب إلى الخارج تعلم وحصل على شهادات عالية، ثم رجع إلى بلده تزوج من فتاة غنية جميلة كانت سببا في سعادته لولا عناية الله. يقول: مات والدي وأنا صغير، فأشرفت أمي على رعايتي، عملت خادمة في البيوت حتى تستطيع أن تنفق علي، فقد كنت وحيدها. أدخلت المدرسة وتعلمت حتى أنهيت الدراسة الجامعية، كنت بارا بها. وجاءت بعدتي إلى الخارج فودعتني أمي والدموع تملأ عينيها وهي تقول لي: انتبه يا ولدي على نفسك ولا تقطعني من أكبارك، أرض لي رجائي حتى أطمئن على صحتك. أكملت تعليمي بعد مضي زمن طويل ورجعت شخصا آخر قد أثرت فيه الحضارة الأوروبية الغربية، رأيت في الدين تخلفا ورجعيا، وأصبحت لا أؤمن إلا بالحياة المادية والعياذ بالله. وتحصلت على وظيفة عالية وبدأت أبحث عن الزوجة حتى حصلت عليها، وكانت والدتي قد اختارت لي فتاة متدينة محافظة، ولكني أبيت إلا تلك الفتاة الغنية الجليلة لأني كنت أحلم بالحياة الأريستقراطية كما يقولون. وخلال 6 أشهر من زواجي كانت زوجتي تكيد لأمي حتى كرهت والدتي. وفي يوم من الأيام دخلت البيت وإلى زوجتي تبكي، فسألتها عن السبب، فقالت لي: إما أنا وإما أمك في هذا البيت، لا أستطيع أن أصبر عليها أكثر من ذلك. جن جنوني وطردت أمي من البيت في لحظة غضب، فخرجت وهي تبكي وتقول: أتعبك الله يا ولدي. وبعد ذلك بساعات خرجت أبحث عنها ولكن بلا فائدة. رجعت إلى البيت واستطاعت زوجتي بمكرها وجهلي أن تنسيني تلك الأم الغالية الفاضلة. انقطعت أخبار أمي عني فترة من الزمن، وصبت خلالها بمرض خبيث. دخلت على أمي في المستشفى وعلمت أمي بالخبر، فجاءت تزورني، وكانت زوجتي عندي، وقبل أن تدخل علي طردتها زوجتي وقالت لها: ابنك ليس هنا، ماذا تريدين منا؟ اذهبي عنا. رجعت أمي من حيث أتت. وخرجت إلى المستشفى بعد وقت طويل انتكست في حالة نفسية، وفقدت الوظيفة والبيت وتراكمت علي ديون، وكل ذلك بسبب زوجتي فقد كانت ترهقني بطلباتها الكثيرة. وفي آخر المطاف ردت زوجتي الجميل وقالت: ما دمت قد فقدت وظيفتك ومالك ولم يعد لك مكان في المجتمع، فإني أعلنها لك صريحة، أنا لا أريدك، طلقني. كان هذا الخبر بمثابة صاعقة وقعت على رأسي، وطلقتها بالفعل، فاستيقظت من السبات الذي كنت فيه. خرجت أهيم على وجهي أبحث عن أمي، وفي النهاية وجدتها، ولكن أين وجدتها؟ كانت تقطع في أحد الأربطة تأكل من صدقات المحسنين. دخلت عليها وجدتها وقد أثر عليها البكاء، فبدت شاحبة، وما إن رأيتها حتى ألقيت بنفسي عند رجليها وبكيت بكاء مرا، وما كان منها إلا أن شاركتني البكاء. بقينا على هذه الحالة حوالي ساعة كاملة، بعدها أخذتها إلى البيت وأليت على نفسي أن أكون طائعا لها، وقبل ذلك أكون متبعا لأوامر الله ومجتنبا لنواهيه. وها أنا الآن أعيش أحلى أيامي وأجملها مع حبيبة العمر أمي حفظها الله، وأسأل الله أن يديم علينا الستر والعافية. قصة شاب أيضا تاب بدعاء أمه له. كان يسكن مع أمه العجوز في بيت متواضع، وكان يقضي معظم وقته أمام شاشة التلفزيون. كان مغرما بمشاهدة الأفلام والمسلسلات، يسهر الليالي من أجل ذلك. لم يكن يذهب إلى المسجد ليؤدي الصلاة المفروضة مع المسلمين، طالما نصحته أمه العجوز لأداء الصلاة، فكان يستهل بها ويسخر منها ولا يعينها أي اهتمام. مسكينة تلك الأم، إنها لا تملك شيئا، وهي المرأة الكبيرة ضعيفة، إنها تتمنى لو أن الهداية تباع فتشتريها لابنها الوحيد. ووحدها بكل ما تملك، إنها لا تملك إلا شيئا واحدا فقط، إنه الدعاء، إنها سهام الليل التي لا تخطئ. فبينما هو يظهر طوال الليل أمام تلك المناظر القدرية كانت هي تكون في جو الليل تدعو له بالهداية والصلاح، ولا عجب في ذلك، فإنها عاطفة الهمومة التي لا تساويها عاطفة أيا كانت. وفي ليلة من الليالي حيث السكون والهدوء، وبينما هي رافعة كفيها تدعو الله وقد سالت الدموع على خديها، دموع الحزن والألم، إلى بصوت يقطع ذلك الصمت الرهيب، صوت غريب. فخرجت تقوم مسرعة في اتجاه الصوت وهي تصرخ: ولدي حبيبي. فلما دخلت عليه فإذا بيده المسحاق، ألا زي الشكوش أو الفاس، فإذا بيده المسحاق وهو يحطم ذلك الجهاز اللعين الذي طالما عكف عليه وانشغل به عن طاعة الله وطاعة أمه، وترك مثل فيه الصلوات المكتوبة، ثم انطلق إلى أمه يخبر رأسها ويضمها إلى صدره. وفي تلك اللحظة وقفت الأم مندهشة مما رأت والدموع على خديها، ولكنها في هذه المرة ليست دموع الحزن والألم، وإنما دموع الفرح والسرور. وهكذا استجاب الله لدعائها فكانت الهداية. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك. هذا أيضا قصة توبة شاب من سماع الغناء، طفل صغير لم يتجاوز سن البلوغ، كان سببا في هداية أخيه من سماع الغناء المحرم. عرف ذلك الطفل حكم الإسلام في الغناء وتحريمه له، فانشغل عن الغناء بقراءة القرآن وحفظه، ولكن لا بد من الابتلاء. ففي يوم من الأيام خرج مع أخيه الأكبر في السيارة في طريق طويل، وأخوه هذا كان مفتونا بسماع الغناء، فهو لا يرتاح إلا إذا سمعه. وفي السيارة قام بفتح المسجل على أغنية من الأغاني التي كان يحبها، فأخذ يهز رأسه طربا ويردد كلماتها مسرورا. لم يتحمل ذلك الطفل الصغير هذه الحال، وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعزم على الإنكار وهو لا يملك هنا إلا أن ينكر بلسانه أو بقلبه، فأنكر بلسانه. وقال مخاطبا أخاه: لو سمحت أغلق المسجل، فإن الغناء حرام وأنا لا أريد أن أسمعه. فضحك أخوه الأكبر ورفض أن يجيبه إلى طلبه، ومضت فترة، وأعاد ذلك الطفل الطلب، وفي هذه المرة توبي بالاستهزاء والسخرية، فقد اتهم أخوه بالتذمر والتشدد إلى قاتله، وحذره من الوسوسة، وهدده بأن ينزله في الطريق ويتركه وحده. وهنا سكت الطفل على مضض ولم يعد أمامه إلا أن ينكر بقلبه، ولكن كيف ينكر بقلبه؟ إنه لا يستطيع أن يفارق ذلك المكان. فجاء التعبير عن ذلك بعطرة ثم دمعة نزلت على فضل الصغير الطاهر، كانت أبلغ موعظة لذلك الأخ المعاند من كل كلام يقال. فقد انثبت إلى أبيه ذلك الطفل الصغير، فرأى الدمعة تسيل على فضله، فاستيقظ من غفلته وبكى متأثرا بما رأى، ثم أخرج الشريط من مسجل السيارة ورمى به بعيدا، معلنا بذلك توبته من السماع تلك الترهات الباطلة. هذه القصة توبة أسرة كاملة من مشاهدة الأفلام والمسلسلات الماجنة في التلفزيون وغيره. شيخ كبير في السن كان سببا في هداية أسرة كاملة كانت غافلة لاهية تقضي معظم وقتها أمام شاشة التلفزيون لمشاهدة الصور المحرمة ومسلسلات الحب والغرام والهيام. فما هي تفاصيل القصة؟ لنترك المجال لهذا الشيخ الكبير ليحدثنا عن التفاصيل. كنت نائما في المسجد بعد صلاة الظهر، فرأيت فيما يرى النائم رجلا أعرفه من أقاربي قد مات، ولم أكن أعلم أن في بيته تلفزيون. جاءه في المنام ذلك الرجل الذي مات من قدمه، جاءني فضربني بقدمه ضربة كدت أسرع من ضربته، ضرب ضربة شديدة كاد يسرع منها، وقال لي: يا فلان اذهب إلى أهلي وقل لهم يخرجون التلفزيون من بيتي. قال الشيخ: وكنت أرى هذا التلفزيون في بيته يعني في المنام، وكأنه كلب أسود والعياذ بالله.
قال فاستيقظت من نومي مذعورا واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وعدت الى نومي. فجاءني في المنام مرة ثانية وضربني ضربة اقوى من الاولى وقال لي قم واذهب الى اهلي وقل لهم يخرجون التلفاز من بيتي لا يعذبونني به. قال فاستيقظت مرة ثانية وهممت ان اقوم ولكني تساقمت وعدت الى نومي. فجاءني في المرة الثالثة وضربني في هذه المرة ضربة اعظم من الضربتين الاوليين وقال لي يا فلان قم اذهب الى اهلي وقل لهم يخلصونني مما انا فيه خلصك الله. قال فاستيقظت من نومي وعلمت ان الامر حقيقة. فلما صليت التراويح من ذلك اليوم ذهبت الى بيت صاحبي وهو قريب لي. فلما دخلت فاذا باهلي واولاده قد اجتمعوا عليه على الكلب الاسود في التلفزيون. فاذا باهله واولاده قد اجتمعوا عليه ينظرون اليه وكان على رؤوسهم الطير. فجلست فلما راوني قالوا مستغربين ما الذي جاء بك يا فلان في هذا الوقت فليس هذا من عادتك. قال فقلت لهم جئت لاسالكم سؤالا فاجيبوني عليه. لو جاءكم مخبر واخبركم ان اباكم في نار جهنم او معذب في قبره هل ترضون بذلك؟ قالوا لا ندفع كل ما نملك مقابل نجاه ابينا من العذاب. قال فاخبرتهم بما رايته في المنام من حال ابيهم فانفجروا جميعا بالبكاء وقام كبيرهم الى ذلك الجهاد التلفاز وكثره تكثيرا امام الجميع معلنا التوبه. لكن القصه لم تنتهي بعد. قال الشيخ فرايته بعد ذلك في النوم فقال لي خلصك الله كما خلصتني يعني من العذاب. فكل اب اولي يبعث هذا الجهاد الخليل في بيته ويموت فويل له ان لم يعني يدمره تدبيرا قبل ان ينتقل الى جوار الله تبارك وتعالى. اما هذه القصه الاخيره فهي قصه غريبه غريبه جدا. ذكر الشيخ علي القنطاوي في بعض كتبه قال دخلت احد متاجر مدينه حلب فوجدت شابا يصلي فقلت سبحان الله ان هذا الشاب من اكثر الناس فسادا يشرب الخمر ويفعل الزنا وياكل الربا وهو عاق كل والديه وقد طرداه من البيت فما الذي جاء به الى المسجد؟ فاقتربت منه وسالته انت فلان؟ قال نعم. قلت الحمد لله على هدايتك اخبرني كيف هداك الله؟ قال هدايتي كانت على يد شيخ وعظنا في مرقص يعني ساحه رقص. قلت مستغربا في مرقص؟ قال نعم في مرقص. قلت كيف ذلك؟ قال هذه هي القصه. فاخذ يرويها فقال كان في حارتنا مسجد صغير يؤم الناس فيه شيخ كبير السن وذات يوم التفت الشيخ الى المصلين وقال لهم اين الناس؟ ما بال اكثر الناس وخاصه الشباب لا يقربون المسجد ولا يعرفونه؟ فاجاب المصلون انهم في المراقص والملاهي. قال الشيخ وما هي المراقص والملاهي؟ رد عليه احد المصلين المرقص صاله كبيره فيها خشبه مرتفعه تقعد عليها الفتيات يعني يقول شبه عاريات يقودن والناس حولهن ينظرون اليهن. فقال الشيخ والذين ينظرون اليهن من المسلمين؟ قالوا نعم. قال لا حول ولا قوه الا بالله هيا بنا الى تلك المراقص ننصح الناس. قالوا له يا شيخ اين انت تعظ الناس وتنصحهم في المراقص؟ قال نعم. حاولوا ان يثنوه عن عزمه واخبروه انهم سيواجهونه بالسخريه والاستهزاء وسينالهم الاذى. فقال وهل نحن خير من محمد صلى الله عليه وسلم؟ وامسك الشيخ بيد احد المصلين ليدله على المرقص وعندما وصلوا اليه سالهم صاحب المرقص ماذا تريدون؟ قال الشيخ نريد ان ننصح من في المرقص. تعجل صاحب المرقص واخذ يمعن النظر فيهم ورفض السماح لهم فأخذوا يساوم له ليعلم لهم حتى دفعوا له مبلغا من المال يعادل دخله اليومي لأن هيقربوا له للمرقص. فمقابل اليوم هذا يدفعون دخل اليوم الذي يجمعهم من هذه الحرام. حينئذ وافق صاحب المرأة وطلب منهم أن يحضروا في الغد عند بدء العرض اليومي. قال الشاب: فلما كان الغد كنت موجودا في المرقب. يقول: ماذا عرفت من إحدى الفتيات ولما انتهت أزل الستار ثم فتح، فإذا بشيخ وقور يجلس على كرسي، فبدأ بالبسملة وحمد الله وأثنى عليه. المفروض كان يتفق معاه ما يكون في شيء من هذا، لكن هذا هذه الحكاية بالضبط. يقول: ولما انتهت أزل الستار ثم فتح، فإذا بشيخ وقور يجلس على كرسي، فبدأ بالبسملة وحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ في وعظ الناس الذين أخذتهم الدهشة وتملكهم العجب، وظنوا أن ما يرونه هو فقرة فكاهية. فلما عرفوا أنهم أمام شيخ يعظهم أخذوا يبكرون منه ويرفعون أصواتهم للضحك والاستهزاء وهو لا يبالي بهم، واستمر في نصحه ووعظه حتى قام أحد الحضور وأمرهم بالسكوت والحفاظ حتى يسمعوا ما يقوله الشيخ. قال: فبدأ السكون والوضوء يخيم على أبحاء المرقب حتى أصبحنا لا نسمع إلا صوت الشيخ، فقال كلاما ما سمعناه من قبل. تلا علينا آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية وقصصا لتوبة بعض الصالحين، وكان مما قاله: أيها الناس، إنكم عشتم طويلا وعطيتم الله كثيرا، فأين ذهبت لذة المعصية؟ لقد ذهبت اللذة وبقيت الصحائف سوداء ستسألون عنها يوم القيامة، وسيأتي يوم يهلك فيه كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، هل نظرتم إلى أعمالكم إلى أين ستؤدي بكم؟ إنكم لا تتحملون نار الدنيا وهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فكيف بنار جهنم؟ بادروا بالتوبة قبل فوات الأوان. قال: فبكى الناس جميعا، وخرج الشيخ من المرقب وخرج الجميع وراءه، وكانت توبتهم على يده حتى صاحب المرقب تاب وندم على ما كان منه. هذا ما تيسر هذه الليلة في بيان بعض المواقف التي كانت بداية لبداية كثير من الناس. فعلينا أن نجدد العهد مع الله تبارك وتعالى وأن نتذكر هذا الحديث، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.